لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في النقطة التاسعة، وهي في المقدار الواجب مسحه من مقدم الرأس. تساءلنا فيما سبق أنه هل يجب مسح تمام الرأس أم أن الواجب هو مسح بعضه؟ وقلنا في الجواب أن العامة قد اختلفوا، فأوجب الموالك والحنابل مسح جميع الرأس، بينما قال الأحناف بكفاية مسح بعض الرأس. أما عندنا فقلنا إن فقهاءنا أجمعوا على أن الواجب هو مسح بعض الرأس، وقلنا أيضا إن هذا البعض قد اتفقت الإمامية على أنه خصوص المقدم من الرأس. الآن في النقطة التاسعة نتساءل ما هو المقدار الواجب مسحه من مقدم الرأس من طرف العرض، ويأتي نفس البحث من طرف الطول، ما هو المقدار الواجب مسحه عرضا وما هو المقدار الواجب مسحه طولا؟ للدقة نحن نتناول الآن ما هو الواجب مسحه عرضا. الكلام في الاستدلال نفسه في الطول، لكن لماذا قلت في الدقة؟ للخلاف الفتوائي، اختلاف النقل في الفتوى، أنه ما هو المشهور هنا ما هو المشهور هناك، لكن البحث هو من حيث طريقة الاستدلال. فتساؤلنا في النقطة التاسعة أنه ما هو الواجب مسحه من مقدم الرأس عرضا. المشهور بين أصحابنا أن المسح الواجب في الوضوء هو أقل مقدار يتحقق به المسح عرفا، ولو بجزء من أصبع ممرا له على الممسوح، هذا هو المشهور. المشهور هو أن الواجب هو أن يتحقق مسمى المسح عرفا، ولو بجزء من أصبع، المهم أن يتحقق مسمى المسح عرفا. خلافا لرأيين آخرين، خلافا لما نسب للشيخ الصدوق في الفقيه في الجزء الأول، والسيد المرتضى كما نقل عنه في كشف اللثام في الجزء الأول. لكن في رسائل المرتضى رحمة الله عليه هكذا نقلت عنه عبارة إن مسح مقدم الرأس بثلاث أصابع فرض، إلا أنه قال أيضا ويجزي أصبع واحد. على كل حال بغض النظر عن هذا التشكيك في عبارة السيد المرتضى، هذا الرأي المنسوب للصدوق في الفقيه والمرتضى رحمة الله عليهما، بل وينسب أيضا للشيخ الطوسي، لكني لم أدقق، هؤلاء يشترطون المسح بثلاثة أصابع مضمومة. سيأتي توجد رواية دالة، لكن هذا تقييد بالمضمومة غير موجود. إذن هذا الرأي الأول الذي هو خلاف المشهور هو اعتبار أن يكون المس بثلاثة أصابع، وخلافا الرأي المشهور لما حكي عن جماعة من اعتبار المس بإصبع واحدة. إذن يوجد رأيان مخالفان، رأي يشترط المسح بثلاثة أصابع، رأي يشترط المسح بإصبع واحدة. وسيأتي أيضا التدقيق في أنهم يشترطون ذلك أو لا يشترطون، سيأتي أنه يوجد هكذا اشتراط أو لا يوجد. إذن توجد ثلاثة آراء في المسألة. الرأي الأول أنه يشترط في المسح تحقق مسمى المسح، لا يعتبر أكثر من تحقق مسمى المسح ولو بجزء من أصبع، وهو الرأي المشهور. الرأي الثاني أنه يشترط أن يكون المسح بثلاثة أصابع وينسب للشيخ الصدوق في الفقيه والسيد المرتضى رحمة الله عليهما. الرأي الثالث أنه يشترط في المسح أن يكون بإصبع واحدة. هذه ثلاثة آراء. ويدل على الرأي المشهور إطلاق الآية الكريمة وامسحوا برؤوسكم، فإن المسح بالرأس يصدق بأقل ما يتحقق به المسح عرفا، وإن كان أقل من عرض إصبع واحدة. امسحوا برؤوسكم، امسحوا ببعض رؤوسكم، وهذا الإطلاق يتحقق بأقل مقدار يتحقق به مسمى المسح عرفا، ويؤكد ذلك الصحيحة المفسرة للآية الكريمة وهي صحيحة الزرارة المتقدمة في الوسائل في الجزء الأول صفحة 412 الباب 23 من أبواب الوضوء الحديث الأول. مرت هذه الرواية. قال محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، طريق الشيخ الصدوق إلى زرارة مذكور في الجزء 30 من الوسائل صفحة 52 وهو صحيح لا مشكلة فيه. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ألا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فقال فضحك فقال يا زرارة قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونزل به الكتاب من الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال أو يقول كما في بعض النسخ فاغسلوا وجوهكم، فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل. ثم قال وأيديكم إلى المرافق، فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه، فعرفنا أنه ينبغي لهما، ينبغي هنا بمعنى يجب، أن يغسل إلى المرفقين، يعني كل اليدين إلى المرفقين. ثم فصل بين الكلام فقال وامسحوا برؤوسكم. يعني شنو فصل؟ فصل وذكرت فيما سبق والتفصيل قاطع للشركة. فعرفنا حين قال برؤوسكم ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء، يعني الامام يفسر الباء على انها شنو تبعيضية. ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال وارجلكم الى الكعبين. فعرفنا حين وصلهما بالرأس ان المسح على بعضهما. وفي نسخة على بعضها. ثم فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله للناس فضيعوه. ايش ضيعوا؟ اولا ضيعوا ان الآية صريحة في المس فقالوا بالغسل. الآية فصلت بين الوجه واليدين فأمرت بغسلهما، وبين الرأس والرجلين فأمرت بمسحهما. ولو كان المراد هو الغاسل في الرأس والرجلين لما كان هناك داعي للتفصيل، فضيعوا ذلك. وثانيا الآية أمرت وفسرها الرسول ببعض الرأس فقالوا شنو جاموني، فقال البعض منهم بأن الواجب هو غسل تمام الرأس فضيعوه. فهذه الصحيحة تدل على أن المراد بالآية الكريمة وهو مسح بعض الرأس لا تمامه، المراد أن الواجب هو مسح بعض الرأس. فنتمسك بإطلاق الآية الكريمة لأنها أمرت بمسح بعض الرأس، ومسح البعض يتحقق بتحقق مسمى المسح. شو أنت تقول؟ هذه الآية الرواية ليست وجها ثانيا للاستدلال، وإنما هي مؤكدة ومفسرة للآية الكريمة. الآية الكريمة قالت وامسحوا برؤوسكم، والمسح هنا المسح الواجب هو المسح ببعض الرأس، والمسح ببعض الرأس جابوني يصدق بتحقق مسمى المسح. والرواية أكدت ذلك وليست وجها ثانيا، وإلا لا يصح الاستناد إلى هذه الرواية بنحو مستقل لإثبات كفاية تحقق مسمى المسح بدعوى أنها مطلقة. لماذا؟ كما يقول السيد أخوي ذلك رحمة الله عليه، يقول لا يصح التمسك بهذه الصحيحة لإثبات كفاية تحقق مسمى المسح بدعوى أن الصحيحة مطلقة. لماذا؟ يقول لأن الصحيحة إنما سيقت لبيان عدم وجوب غسل الرأس بتمامه في مقابل بعض العامة القائلين بوجوب غسله بتمامه، كما يشير إلى ذلك قول الإمام فضيعوه. ماذا سأل زرارة عن أي شيء سأل؟ من أين علمت وقلت أن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ ببعض الرأس وبعض الرجلين من أين علمت؟ وأجاب الإمام أن الآية تدل على ذلك وفسره الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإمام كان من جهة البيان من أي جهة؟ في بيان أي جهة؟ في بيان أن الواجب هو غسل بعض الرأس لا تمام الرأس في مقام البيان من هذه الجهة، وليست الصحيحة في مقام البيان من جهة مقدار البعض الذي يجب مسحه. وإذا لم تكن في مقام البيان من هذه الجهة من جهة أنه ما هو البعض الذي يجب مسحه، فلا نستطيع التمسك بإطلاقها من هذه الجهة، لأنه مر مرارا أنه إذا جاء دليل كان في مقام البيان من جهة لا نستطيع التمسك بإطلاقه لإثبات أمر آخر، لأنه ليس في مقام البيان من جهة ذلك الأمر الآخر. الآية الكريمة: فكلوا مما أمسكن، لا نستطيع. ماذا تشير؟ عن أي شيء تتحدث الآية؟ أنه لا تتوهموا المنع من أكل ما يصيده الكلب المعلم بالشروط المعروفة، لكن لا نستطيع التمسك بإطلاقها من جهة أنه هل يجب غسل موضع عض الكلب أم لا يجب. والآية قالت أطلقت جواز الأكل، فنتمسك أنه لا يجب غسل موضع العض. لا نستطيع التمسك بالآية من هذه الجهة، لأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة، في مقام بيان جهة أخرى، وهي جواز أكل ما يصيده الكلب المعلم. واضح؟
بين الشرع للناس
اي وين؟
وين بين؟
بين بين بالاطلاق لو
بتفسير
لا بالاطلاق لا لا وين احنا نتكلم؟ ايش فسر الامام؟ فسر ان الذي يجب مسحه هو بعض الراس. لو قال يجب الذي يجب مسحه بعض الراس، الذي يجب مسحه هو بعض الرأس، نتمسك بإطلاقه لإثبات أن الواجب مسحه هو البعض، وهذا البعض يتحقق بتحقق المسمى. نعم، لو كان في مقام البيان هذه الجهة، لكن الإمام كان في مقام بيان جهة أخرى، ما تكلم بخصوص، تكلم في مقام بيان أن الواجب هو مسح البعض مقابل العامة، فهو لم يكن بصدد الحديث عن أن هذا البعض ما هو مقداره حتى نتمسك بالإطلاق من جهته، فلا نستطيع التمسك بإطلاق هذه الصحيحة، لا نستطيع التمسك بإطلاق هذه الصحيحة من هذه الجهة. نعم، فلو كنا نحن والصحيحة هي ما قالت أن الواجب مسحه وبعض الرأس، لو كان كذلك نتمسك بإطلاقها، لكنها كانت بصدد الرد على بعض العامة. لو كنا نحن وهذه صحيحة لاحتملنا، ما أقول لجزمنا، لاحتملنا أن يكون الواجب مسح تمام المقدم أو تمام المؤخر، خرجنا عن مسح المؤخر بما دل على أن المسح على المقدم، فنحتمل أن المسح على تمام المقدم لأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة حتى نتمسك بإطلاقها ونقول يكفي تحقق نعم، إطلاق الآية الكريمة في نفسه تام، وامسحوا برؤوسكم، لكن تام على تفسير أن الباء للتبعير، فنحتاج ضميمة الرواية لتأكيد هذا التفسير، وأن المراد برؤوسكم هو مسح بعض الرأس. يعني الرواية ليست خالية من الفائدة، الرواية تؤكد تفسير أن الباء في برؤوسكم للتبعير، لكنها ليست وجها آخر نستفيد من إطلاقها كفاية تحقق مسمى المسح. بل هي تفسر الآية فنتمسك بإطلاق الآية. واضح الفكرة؟ فائدة الصحيحة أنها ترجح تفسير أن الباء للتبعيض وليست للإلصاق، لكنها لا تصلح وجها مستقلا للاستدلال، بل هي مؤكدة لتفسير التبعيض في الآية الكريمة والإطلاق في الآية الكريمة، لأنها في مقام البيان حتى من هذه الجهة. وامسحوا برؤوسكم، ليست الآية لم أن الآية لم ليس لا يمكن أن نقول أنها لم تكن في مقام البيان من هذه الجهة. الرواية لم تكن في مقام البيان من هذه الجهة، الآية كانت في مقام البيان من هذه الجهة. وامسحوا برؤوسكم، فنتمسك بإطلاقها لإثبات كفاية تحقق مسمى المسح، لكن بشرط أن نفسر الباء للتبعيض. فنقول وامسحوا برؤوسكم يعني بعض رؤوسكم، وهذا البعض يتحقق بتحقق المسمى، بينما لو قالت وامسحوا رؤوسكم بعد ما نقدر نقول تحقق المسمى، لا، دل على كل تمام الرأس. جيد، لكن ما الذي يرجح هذا التفسير؟ الصحيحة، صحيحة زرار التي ينقلها الشيخ الصدوق، بل هذه الصحيحة رواها الكليني أيضا عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرار، وأيضا السند لا مشكلة فيه، رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه يعني إبراهيم بن هاشم عن الفضل بن شاذان. هذا الطريق. الطريق الآخر الكليني عن علي بن إبراهيم عن الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، وكلا الطريقين عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة. إذا شككنا في محمد بن إسماعيل فطريق إبراهيم بن هاشم لا مشكلة فيه، فالرواية على الأقل حسنة من جهته، ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب. طريق الشيخ إلى محمد بن يعقوب طريق صحيح لا مشكلة فيه، وعندما قال عن محمد بن يعقوب يعني عمن بعده، فالرواية رواها المحمدون الثلاثة بطرق معتبرة، والرواية لا إشكالات فيها من ناحية سندية. تفضل جناب الشيخ. لا لا لا، ما يسأل عن مقدار، يسأل البعض ولا تمام، ما يسأل عن مقدار البعض. زرارة يقول ألا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس؟ لا، إيه مقدار، المقدار الممسوح من الرأس، مو المقدار الواجب مسحه من البعض، مو من هذه الجهة. يسأل أنه مقابل ما موجود عند البعض من العامة في أنه الواجب تمام الرأس، يسأل عن أن هكذا يثبت أن الواجب مسحه هو البعض لو الكل. هسه هذا المقدار ما البعض ما ناظر له، البعض شنو هو؟ البعض مثلا المقدم، بعض المقدم لو مو بعض، بعض، لكن السؤال غايب أن هذا البعض المقدم بعضه أيضا لو تمام المقدم. الرواية أجنبية عن ذلك، واضح الفكرة. ما نستطيع التمسك بإطلاقها، ليست في مقام البيان من هذه الجهة. الآية كانت في مقام البيان وامسحوا برؤوسكم، الآية نتمسك بإطلاقها. الرواية أنا طبعا قاعد ألح على قضية أنتم بعد استنبطوها، أنا قايل لكم من ألح على قضية أنتم تستنبطوها بعد ما أقول. هذه الرواية ليست وجها ثانيا، هذه الرواية الوجه واحد هو الآية الكريمة، والرواية تؤكد تفسير الآية الكريمة بأن المراد بعض الرأس، لأن تمامية الاستناد إلى أطلاق الآية لا يتم إلا إذا قلنا أنها تتحدث عن بعض الرأس، والرواية تؤكد هذا التفسير. واضح؟ جيد. لكن أشكل على ذلك، أن سيبوي أنكر مجيء الباء للتبعيض وإنما هي للإلصاق. فبعد كيف نفسر الآية ببعض الرأس وبالتالي نستفيد من إطلاقها لإثبات كفاية تحقق مسمى المسيح؟ واضح. من هذا الإشكال ليس من عندنا، إنما الإشكال يورده العام. أن سيبويه أنكر مجيء الباء للتبعير. وقبل الجواب أبين بنحو مختصر قضية حجية قول اللغوي، وأدعي أن هذا المختصر كاف في توضيح المسألة عندكم. أدعي أن المسألة غير واضحة، الكلمات غير واضحة في بيان مورد النزاع بشكل موجز جدا. سأبين مورد النزاع في قضية حجية قول اللغوي. في حجية قول اللغوي، وين الطلبة يسألون يعني إذا قول اللغوي محجة شن ليش نرجع له للغة؟ صحتكم هذا السؤال واضح؟ هذا سأبين بهذا المختصر هذه المسألة. في حجية قول اللغوي مورد النزاع أن الشارع المقدس هل تعبدنا بحجية قول اللغوي بحيث يمكن الاعتماد عليه في إثبات أن هذا اللفظ حقيقة في هذا المعنى، أم أن الأمر ليس كذلك؟ يعني من يقول بأن قول اللغوي حجة يقول بأن سيرة العقلاء منعقدة على الرجوع للغوي لمعرفة معاني الألفاظ حقيقة وأنها لأي شيء وضعت، والشارع المقدس لم يردع عن هكذا سيرة فهي حجة. فهذا يعني أننا نتعبد بقول اللغوي ونأخذ بتفسيره ونعتبره حجة في هذا التفسير. هذا من يقول بحجية قول اللغوي. وتقريبا لا قائل به عند الإمامية. تقريبا يوجد من يناقش من، أما من يقول بأن قول اللغوي ليس بحجة فماذا يريد أن يقول؟ يقول قول اللغوي بما هو لم يتعبدنا الشارع بحجيته، بما هو قول لغوي. نعم، إذا حصل الاطمئنان من قوله فقوله حجة لحجية الاطمئنان لا لحجية قوله بنفسه. أما متى يحصل الاطمئنان بقوله؟ كما لو لم توجد قرائن على الخلاف، وكما لو وجد اتفاق عند اللغويين على هذا المعنى. إذن النزاع هو إنما هو في ظرف الشك لما هو الموضوع له اللفظ، وإلا في ظرف العلم والاطمئنان بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى فلا معنى للرجوع إلى قول اللغويين. فمورد النزاع أولا أننا نشك بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى أو لا، هذا مورد النزاع الأول. تقول زين هذا تحديد مورد النزاع. اولا متى نختلف في ان قول اللغوي حجه او ليس بحجه؟ في حاله الشك بان هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى او لا. اما في حاله علمنا بان هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى فلا لا تدخل المساله في مورد النزاع. واضح؟ جيد. وايضا في حاله العلم بمراد الشارع نعلم بمراد الشارع فلا معنى للرجوع للغوي. لا تدخل المساله في مورد النزاع. وياي انتم؟ وياي؟ اذن اولا اذا حصل اطمئنان بان هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى من اي سبب لا تدخل المساله ان قول اللغوي حجه او ليس بحجه. وثانيا اذا علمنا بمراد الشارع فلا معنى للرجوع الى قول اللغويين. وثالثا اذا افاد قول اللغه والاطمئنان فلا تدخل المساله في مورد النزاع لان قوله سيكون حجه لحجيه الاطمئنان لا لحجيه قوله. اذا شو تقول اذا عندي علم بان هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى لا تدخل المساله في مورد النزاع. اذا عندي علم بمراد الشارع لا تدخل المساله في مورد النزاع. اذا رجعت الى قول اللغه وافادني الاطمئنان كما لو كان هناك اتفاق عند اللغويين او كانت قرائن تؤيد قول اللغوي هذا فلا تدخل المساله في مورد النزاع. اذا اين مورد النزاع؟ حاله الشك بان هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى وحاله عدم العلم بمراد الشارع وحاله عدم حصول الاطمئنان من قول اللغوي. هنا وقع الخلاف ان قول اللغوي حجه او ليس بحجه، نتعبد به او لا نتعبد. تماما نظير بحث اشرت له ان قول الرجال في التوثيق حجه او ليس بحجه. حجه تعبدان لو لانه يفيد الاطمئنان المشهور انه حجه تعبدا. واضح الفكره؟ هنا ايضا هيك قول اللغوي بما هو حجه ارجع له او لا؟ اذا افاد الاطمئنان ارجع له. المشهور يقولون ليس هو حجه بنفسه إلا إذا حصل الاطمئنان من قوله، فالحجية لا لقوله وإنما لحجية الاطمئنان. جيد. زين هذا اللي يقول وهم الأغلب الأكثر بل الإجماع، تستطيع أن تقول إجماع أن قول اللغوي حجة، شو يقول؟ يقول ما نستفيد من أقوال اللغويين، ما نستفيد أصلا، يعني أنا في مورد شك ولا أعلم بمراد الشارع
ولا حصل
عند اطمئنان من قوله، من استفيد أصلا؟ من استفيد؟ يقول لا، لا يعني ذلك عدم وجود فائدة في الرجوع إليه، لا. ليش؟ لأنه قول اللغوي أحد الوسائل التي يفيد مع قرائن أخرى استظهار المعاني والمرادات الجدية للشاعر. هذا هو الفرق. الفرق أننا مرة نقول نتعبد بقوله ومرة لا نستفيد منه بما هو قرينة على تفسير المراد من الشاعر، بما هو قرينة من القرائن. فالرجوع إلى قوله يفيد في التعرف على ما يفيد في التعرف على أن هذه الكلمة وضعت لهذا المعنى أو أن العرب قد استعملوها في هذا المعنى. وبالتالي إذا لم توجد قرائن مخالفة أو أقوال أخرى أو تحديد لمراد الشارع من قبله نستطيع أن نستفيد من قول اللغوي لتحديد مراد الشارع، لكن ليس بما هو حجة، بما هو مع قرائن أخرى أفادني تحديد المراد من هذه اللفظة عند الشارع المقدس. واضح؟ واضح؟ إيجاز شديد، لكن أعتقد أني سلطت الضوء على هذه القضية، هذا هو مورد النزاع. إذا عرفنا ذلك نعود إلى الجواب عن هذا الإشكال، وهو أن سيبوي أنكر مجيء الباء للتبعيض. فنقول أولا أن لا حجية لقول اللغوي إذا لم يحصل الاطمئنان من قوله، وهنا في هذا المقام كيف يحصل الاطمئنان من قول سيبوي مع أن لغويين آخرين يخالفون سيبوي في ذلك؟ فالأصمعي والفارسي وابن مالك يرون أن الباء تأتي للتبعيض، فلماذا نأخذ بقول سيبوي خاصة؟ ليش بعض المرجع لهم بعض المرجع مفقها الباء تأتي للتبعيض؟ هو أنكر مجيء الباء للتبعيض أصلا، ما علينا بعض المرجع أو غيره، أنكرت لي الكلية أن الباء لا تأتي للتبعيض، أقول لك الباء تأتي للتبعيض. هم مو فقهاء، مو شغلهم هذا، أو مفسرين، هم شغلهم لغويين. قال في مغني اللبيب في الجزء الأول صفحة 101 إلى 105 ابن هشام الأنصاري بحسب طبعة منشورات مكتبة المرعش النجفي قم 1414، الباء المفردة حرف جر لأربعة عشر معنى. الأول الإلصاق، وهو معنى لا يفارقها، ولذلك اقتصر عليه سيبوي. أنا بينت الإلصاق في دروس سابق. الإلصاق مثل أمسكت بزيد، يعني قبضت والتصقت بشيء، ألصقت يدي بشيء من جسمه أو ثوبه أو ما على ذلك. الإلصاق عندهم حقيقي وعندهم إلصاق مجازي. الإلصاق الحقيقي أمسكت بزيد، الإلصاق المجازي مررت بزيد، يعني ألصقت مروري بمكان يقرب من زيد كما يفسر. على كل حال المعنى الأول الإلصاق، هكذا يقول ابن هشام، الحادي عشر التبعيض أثبت ذلك الأصمعي والفارسي وابن مالك، قيل منه قيل ومنه وامسحوا برؤوسكم. هو طبعا يناقش في ذلك، ما يناقش في أنها تأتي للتبعيض، يناقش في أنها في هذا المورد للتبعيض أو لا، هذا مو شغل، هذا شغل مفسرين أو فقهاء. بعد احنا نرد على هذا الإشكال، ان سيبويه يقول ان الباء لا تأتي للتبعيض، لا، تبين انه الباء تأتي للتبعيض حسب رأي آخرين، وبالتالي قوله ليس بحجة ما لم يفيد الاطمئنان. وكيف يحصل الاطمئنان من قوله مع مخالفة آراء لغويين آخرين؟ هذا أولا. ثانيا، هذا المورد ليس مما يدخل في محل النزاع. لماذا؟ لأننا ندعي أن الشارع قد حدد مراده، ومراد الشارع إنما نرجع فيه لأهل اللغة إذا لم يحدد الشارع مراده أو شككنا في ذلك. وفي مقامنا تدخل الشارع وحدد أن مراده التبعيض كما جاء في صحيحة زرارة. الثانية ظهر الوقت لا يكفي، نطبق هذا المقدار. والثالث والرابع يأتيان إن شاء الله. قال النقطة التاسعة مقدار المسح المشهور بين الأصحاب، هذا الرأي المشهور، كفاية المسح بمقدار المسمى خلافا، هذا إشارة إلى رأي مخالف للمشهور، خلافا لما يظهر من الصدوق والسيد السيد المرتضى والشيخ الشيخ الطوسي من اعتبار المسح بثلاثة أصابع مضمومة. ومع الشيخ سيأتي منه أنه يعتبر الأصبع الواحدة في بعض عبائره. السيد المرتضى نقلت عنه أنه وإن كان يعبر عن أن المسح بثلاثة أصابع فرض لكن يستدرك ويقول ويجزي أصبع واحد. فالظاهر أن كلمة الفقيه هي التامة في ذلك، لكن السيد والشيخ لعلهما لا يقصدان هذا الرأي ويدل على المشهور.
نعم أصابع عرضا،
شنو عرضا؟ يعني قلت من البداية، قلت هذا البحث في تحقق المسمى من طرف العرض، ويأتي نفس الكلام من طرف الطول. قلت هذا البحث من البداية
من طرف الطول يعني
يعني طول ها؟ لا يأتي البحث الاستدلالي أن تحقق المسمى يكفي تحقق المسمى، نفس ما يأتي هذا، نفس تمسكنا بالأطلاق كذا. قلت مو نفس الأقوال، قلت الأقوال تختلف، واضح الفكرة. أنا قلت للدقة يأتي نفس البحث الاستدلالي أنه كفاية تحقق المسمى لهذه الأدلة، يعني تحقق المسمى من طرف العرض ولو أقل من عرض أصبع واحد، وتحقق المسمى من طرف الطول. احنا الان شنو نفتي؟ هاي الفتوى، لكن نقول الافضل الاولى ان يكون بمقدار ثلاث اصابع مضمومه عرضا وبمقدار اصبع واحده طولا. هذا تدل عليه بعض الروايات، لكن حملوه الفقهاء على ماذا؟ مشهور الفقهاء على ماذا؟ على الافضليه والاستحباب. قال ويدل على المشهور اطلاق الايه الكريمه وامسحوا برؤوسكم، فان المسح بالراس يصدق بالمسمى، يعني ببعض الراس. من قال بالرأس ما قال فإن مسح الرأس، شوفوا العبارة دقيقة، لو قال فإن مسح الرأس ما يصدق بالمسمى، ما يصدق، فإن المسح بالرأس يعني ببعض الرأس يصدق
من جهة الرأس أو من جهة الأصبع المسمى،
يصدق من المسمى من الأصبع، لا من جهة المسح ببعض الرأس أو بكل الرأس. إذا المسح بالرأس بعد ما المسح بالرأس لا يصدق من المسمى، إذا قلنا أن الواجب هو مسح الرأس لا يصدق بالمسمى، إذا قلنا المسح بالرأس يعني ببعض الرأس فيصدق بالمسمى. شوف لو قلنا أن المطلوب هو مسح الرأس يصدق بالمسمى،
يعني ببعض الرأس
المسح ببعض الرأس يصدق بالمسمى،
ببعض الرأس بعد إثبات المقدم
بقرينة الروايات السابقة، ويؤكده صحيح الزرارة. قلت لأبي جعفر قريناها الصحيحة ما يحتاج نقراها، وإذا قيل أن سيبويه أنكر مجيء الباء للتبعيض كما في كتابه، فجوابه أولا أنه لا دليل على حجية قوله، قول من؟ قول سيبويه أو قول غيره، يعني مطلق قول اللغويين. إذا لم يحصل الاطمئنان منه خصوص، كيف يحصل الاطمئنان خصوصا مع المعارضة بشهادة الأصمع والفارسي وابن مالك وغيرهم بمجيئها لذلك، شنو لذلك؟ للتبعيض. وثانيا ما قيمة قول سيبويه وغيره بعد دلالة الرواية الشريفة على إرادة التبعيض من الآية الكريمة؟ يعني شنو؟ يعني الشرع قد حدد مراده، إذا حدد مراده شنو بعد؟ ليش ترجع للغوي أصلا حتى لو كان اتفاق، ليش ترجع للغوي؟ الشارع قد حدد مراده، هو أن له مرادا خاصا حتى على على فرض اتفاق اللغويين على أنها لا تأتي للتبعين. واضح الفكرة؟ ثالثا ورابعا يأتيان صلوا على محمد وآل محمد.